راديو دبنجا يقدم
توجد أهدافها بنصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس ترحيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه. الناظر للحاله الامنيه في السودان ومنذ انتصار ثوره ديسمبر المجيده يلاحظ بالاضافه لحاله الانفلات الامني داخل المدن والسرقات المسلحه في مناطق السودان المختلفه وما يصاحبها من سقوط ضحايا ابرياء، يرى ايضا تكرر ظاهره المواجهات والاحتكاكات القبليه. حدث ذلك في كسلا وفي بورسودان أكثر من مرة، وفي شمال السودان وفي جنوب وغرب كردفان بشكل متكرر. يقول الكثيرون أن هذه النزاعات مدبرة ومفتعلة من قبل الكثير من القوى التي لا تريد للثورة الانتصار بشكل نهائي وتحقيق أهدافها. فهل هذه المواجهات القبلية فعلا مدبرة ومدفوعة الثمن؟ ولماذا تحدث هذه المواجهات؟ ما هي الأسباب والخلفيات وكيف يمكن تلافيها؟ ولماذا لم تحقق اتفاقية جوبا لسلام السودان الاستقرار وعودة الأمن لدارفور حتى الآن؟ هذه هي المحاور الأساسية لهذه الحلقة من ملفات انتقالية، فأهلا وسهلا بكم. نستهل الحلقة بمن يقف خلف المواجهات والاحتكاكات القبلية، هل هي مدبرة ومفتعلة؟ الإجابة نستمع إليها من الأساتذة محمد صلاح والطيب المكي على التوالي.
السلام عليكم. محمد صلاح مواطن سوداني. يمكن يكون الأسباب تحت المشاكل القبلية والصراعات داخل السودان وفي مناطق النزاع هي لم قد يكون جزء منها مفتعل وجزء غير مفتعل. الجزء الغير مفتعل يمكن أكثر حياة أسبابه بترجع اللي هي تقديم القبلية والجهوية على التربية الوطنية القائمة في البلد. غير كده إنه المشاكل بتاعت المشاكل القبلية هي بتضعف مؤسسات الدولة، ويصل أن الإنسان القبلي أو الجهوي أو العرقي هو بيقدم المسألة القبلية أو العرقية على الدولة، فده أثر على المؤسسة العسكرية والمؤسسات العدلية في السودان لأنه تقدر تفض النزاعات وتقدر تقضي عليها.
معظم المشكلات اللي بتحصل في المجتمعات ناتجة عن عدم الاعتراف، اعتراف بعضنا ببعض. وحاجة تانية برضو يعني تحكي من تفعيل سيادة حكم القانون، وده أنا في تقديري هو ضامن لتنفيذ ما هو منصوص عليه في القوانين والنظم سواء كانت الوطنية أو الدولية. في حقيقة سيادة حكم القانون أو ما يعرف ب عند الإنجليز بالرول أوف لو هي يضمن تنفيذ ما ورد بالوثائق والدساتير وخلافه. بعد ذاك القوانين الأخرى هي يعني دورها برضو كمان مهم جدا في رصد الظواهر المجتمعية بتقع بالمخالفة للقوانين الأخرى. فدي أنا في تقديري إنها سهلة جدا لأنه شخصية العقوبة في الشخص المجني عليه وما إلى ذلك يعني. لكن المشاكل اللي بتحصل بسبب عدم المساواة في الحقوق وكده أنا في تقديري هي ممكن تكون سبب رئيسي ومباشر مع عدم تفعيل سيادة حكم القانون وفرض هيبة الدولة في إحقاق الحق إسقاط الباطل.
هذا فيما يخص سؤال هل النزاعات القبلية مفتعلة ومدبرة؟ ننتقل في المحور التالي لهذا البرنامج لسؤال آخر، لماذا تحدث هذه المواجهات القبلية في مختلف أنحاء السودان وفي هذه اللحظة بالذات بعد انتصار ثورة ديسمبر، وكيف يمكن أن نتفادى هذه المواجهات؟ الإجابة نستمع إليها من الدكتور عبد الرحمن عيسى الناشط والمحلل السياسي، ثم من الدكتور معتصم إبراهيم مالك أستاذ العلوم السياسية بجامعة بحري. الفرصة الأولى ستكون للدكتور عبد الرحمن عيسى.
بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور عبد الرحمن عيسى ناشط ومحلل سياسي. أنا في تقديري أن الصراعات القبلية إذا تحدثنا عن عن عن, عن أمد أولا هي ليست وليدة اللحظة بالتأكيد، ولكن كان يتم احتوائها بحكمة ودراية أهل الخبرة من قيادات الإدارات الأهلية وقيادات القبائل من السلاطين والعمد والشراتي في بداية شراراتها، يعني ومستغلين حكمتهم بالتأكيد وقراراتهم الحاسمة والرادعة لكل المتفلتين وبإصدار عقوبات واضحة وصريحة، مما جنبت البلاد وقت ذاك الكثير من الأزمات. لعبت الحكومات الوطنية بالتأكيد دور كبير جدا جدا في تأزيم المأزوم أصلا، وذلك بتبنيها لمعالجة هذه القضايا ومحاولة فرض هيبة الدولة التي عجزت عن ذلك بشكل كبير جدا جدا، وترأي نتيجة التماهي في اتخاذ القرارات وعدم مقدرتها في تنفيذ قرارات الأوامر المحلية، وربما يكون الفساد المستشري في كثير من المواقع العسكرية والمدنية ساهم بشكل كبير جدا جدا في خلق نوع من عدم التوازن الحقيقي في التعامل مع المكونات القبلية داخل البلاد، ومحاولة ترجيح كفة على كفة أخرى باعتبارات سياسية، باعتبارات قبلية، باعتبارات يعني جغرافية ومناطقية، مما جعل الغلبة لكفة على الأخرى من المكونات القبلية، وبالتالي يعني كان حقب القوي على الضعيف، وكان الظلم وكانت الجرائم تضاعفت وتكاثرت وكثر الضحايا بالتأكيد في العديد من مواقع الدولة السودانية. السبب الرئيسي يعني لهذه الإشكالات بالتأكيد هي صراعات حول المصالح المشتركة وتضاربها مع بعضها البعض، وسودان معروف بتركيبته القبلية المعقدة والمتعددة والمتباينة في كثير من الأشياء. هنالك حرف معروفة مشهودة بداخل الدولة السودانية، ألا وهي حرفة الرعي والزراعة، وهي مواقع بالتأكيد مواقع تضارب مصالح ما بين الرعاة والزراع، وهي معظم الإشكالات والتفلتات التي تدور في هوامش البلاد بهذه المسببات وهذه الدواعي، ولكن هذه يمكن معالجتها بفرض هيبة الدولة وبإعادة الروح للإدارات الأهلية التي تم سلبها بسبب السياسات المغلوطة وجعلها عبارة عن تبعية سياسية لعدد من الأنظمة التي حكمت البلاد في فترات متعاقبة، ختاما بنظام الإنقاذ الذي عمل على دق مسمار النعش الأخير في روح الإدارات الأهلية، ولا بد من تجديد هذه الإدارات بروح جديدة وبأفكار يعني جديدة وبإمكانيات تتيحها لها الدولة بشكل جيد حتى يعملوا على تجديد أو تدوير مكانة العمل التي كان يعملون بها في السابق وبنفس الروح السابقة لنجنب البلاد الكثير والكثير. أيضا هذه الصراعات لم تكتفي على الهامش فقط، ولكن هنالك صراعات أيضا في وسط البلاد ما بين المكونات القبلية، ودي أيضا انقسمت ما بين المكونات القبلية الموجودة أصلا في وسط السودان والمكونات التي هاجرت إلى الوسط، وبالتأكيد انعدام ثقافة والعلم بالقوانين وجهل الكثيرين بأن الوطن هو حق للجميع والمواطنة هي أساس لنيل الحقوق وتقديم الواجبات، وكذلك غياب الفن الجميل الذي كان يتغنى به يعني عباقرة الفن حول بعض الأشياء التي تعزز وجود الإنسان في كافة أجزاء الوطن، مثل كل أجزاءه لنا وطن وما إلى ذلك من 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 إسهامات الفن الوطني الأصيل، أيضا غيابها عن الساحة ساهم إسهام كبير جدا جدا في تأزيم المأزوم وعدم استشراء الوعي بين المكونات القبلية المختلفة. لو أخذنا على سبيل المثال بنجد أنه ربما يعني هنالك فتن وفتن سياسية ونعرات أيضا قبلية، وهناك فئات أيضا تحاول الاصطياد في المياه العكرة لتحقيق مكاسبها ومصالحها الشخصية، ولا تستطيع أن تعيش في جو مسالم ومتعافي، مسقطة من حساباتها أن مثل هذه الفتن يعني ستطال شررها أو نيرانها حتى أهلهم وأقاربهم، وللأسف الشديد لا يهمهم مثل هذه الأشياء، ومثل هذه الفئات لا بد من حسمها بشكل قانوني حتى يعني نأمن شرهم ونأمن فتنهم وما إلى ذلك. أيضا هناك رسالة أخيرة أنا في تقديري أنها ستساهم إسهام كبير جدا، اللي هو تحريك فئات الشباب المستنير والواعي لخلق بيئة تعزز تماسك النسيج الاجتماعي وتفرز مساحة كبيرة جدا لإعادة اللحمة الوطنية بين المكونات القبلية يعني بشكل أو بآخر في داخل الدولة السودانية في حالة تلاحم حقيقي. وهذه الفئات الشبابية يمكن أن تتوغل داخل القبائل بمسميات المنظمات وبمسميات الفعاليات الشبابية المختلفة تحت برامج يتم يعني دعمها والإشراف عليها من قبل الدولة، وأن تضعها الدولة وفقا من سياساتها الأساسية. أنا في تقديري هذه جميعها ستعمل على حسم كثير من هذه التفلتات بشكل أو بآخر. أخيرا أنا في تقديري أن السلاح الآن الموجود في عدد من الحركات التي وقعت اتفاقات السلام وتعدد الجيوش داخل الدولة السودانية أيضا له إسهامات كثيرة سلبية، لا بد من توحيد القوات العسكرية في داخل الدولة السودانية وترك القوات التي توافق عليها داخل الدستور، إذا كان الدستور انتقالي أو أي دستور من الدساتير التي مرت على البلاد هي بالتأكيد تتوافق على قوة عسكرية موحدة إذا كانت في الشرطة أو في قوات الشعب المسلحة السودانية، وهذا أيضا سيجنب البلاد إذا كان هناك قوة عسكرية مسلحة تحت عقيدة وطنية حقيقية لا تماهي فيها ولا يعني عدم حيادية فيها، بالتأكيد ستساهم في تعزيز الأمن وفرض هيبة الدولة وحسم التفلتات القبلية بشكل أو بآخر.
كنا مع إجابة الدكتور عبد الرحمن عيسى بخصوص أسباب النزاعات القبلية وسبل تلافيها. المتحدث التالي حول نفس المحور ونفس السؤال الدكتور معتصم إبراهيم مالك، فلنتابع.
كما نعرف السودان بتكون من قرابة 400 قبيلة يتحدث أو ذات خصائص وسمات لغوية وثقافية وإثنوغرافية متباينة بناء على القاعدة دي، يعني تاريخ الحرب الأهلية وهذه التركيبة القبلية المتنوعة والمتعددة، بنلقى انه في مجموعه من الاسباب نجمله في انه الموارد تحديدا المياه والمراعي وممكن تكون يعني ضد لها الارض، فشكلت سبب مشترك لجميع الصراعات القبليه. بنلقى انه الاراضي اللي تمثل مكان لممارسه كما نعرف الزراعه والري، هذه الاراضي المستصلحه للزراعة أيضا تشكل مكان ممارسة الرعي. بناء على ذلك بنجد أنه الموارد صارت شحيحة بسبب الجفاف والتصحر والتحولات البيئية اللي بنشهدها الآن، فانحسر نطاق المرعى وأيضا الموارد المائية وأيضا الأراضي الصالحة للزراعة. النتيجة لذلك هو شح، وعلى هذا يبدأ التنازع والصراع. بجانب ذلك بنجد انه انتقل الصراع حول الموارد الشحيحة الى صراع دعمته الزيادة في عدد السكان والمواشي، انتقل هذا الصراع حول الموارد الى صراع او الى نزاع بين المجموعات اللي بتمارس الرعي اللي في مجملة هي ذات اصول عربية، وايضا المجموعات اللي بتمارس الزراعة اللي أصلا هي مستقرة وفي مجمل أيضا من معزات أصول أفريقية. تحول الصراع من صراع حول موارد إلى صراع عرقي، وده المستمر لحد الليلة. طيب إذا أردنا أن نشير إلى تفاديها، هي من الصعوبة كان أنه نتفادى ما هو واقع، ولكن في المستقبل نبدأ بمعالجة الصراعات القائمة واللي عندها جذور تاريخية والآن مستمرة، حتى أنه نخلق قاعدة من التفاهم وقاعدة من الحلول المستدامة، فلا بد من يكون في تعامل جاد مع هذه الصراعات، وذلك بإيجاد حلول أنا أعتبرها في المقام الأول توافقية. وهنا هنا بيظهر لنا دور الدولة صاحبة السلطة العليا، وبالتالي طوال يرتبط الأمر بأن يكون في نظام للحكم على الأقل يحقق أو يؤمن أو يأتي الناس مشاركة حقيقية، بالتالي يكون في أيضا أسلوب عادل أو منصف لتوزيع الثروة والسلطة. كذلك لا بد أن يكون في مشروع مصالحات يتم فيه تحقيق الإنصاف لأي شخص أو لأي مجموعة اتضررت، والأهم من ذلك أنا برى زيادة الوعي، يعني زيادة الوعي بأنه القبيلة هي عبارة عن اسم كون اجتماعي معترف به، ولكن لابد من ترشيد هذا الوعي القبلي، ونحاول نخلص المجموعات القبلية من الإحساس بأنه القبيلة هي الأساس، نبعد عنهم أيضا والمحاولة لإزالة العصبية الجاهلية والتناحر وأيضا الظلم والعدوان، في ظل احترامنا لكل أشكال تنظيم الاجتماع اللي بتخضع لقوانين اجتماعية تاريخية. حقيقة معروف أنه النظام الأهلي أيضا بيحتاج لتوظيف جيد أو توظيف إيجابي عشان يقوم بمجموعة من الوظائف المعروفة عنه، يعني تلعب الإدارة الأهلية وظيفة يعني اجتماعية أو ثقافية أو سياسية في إطار سياسة أو استراتيجية بعيدة المدى. العمل على تغيير ما من خلال الإدارة الأهلية، العمل على تغيير القيم الثقافية والاجتماعية السالبة، خاصة يعني النظرة إلى الآخر. وشكرا جزيلا.
ما زلتم تواصلون الاستماع لبرنامج ملفات انتقالية من راديو دبنجا، وهذه الحلقة الخاصة بالنزاعات القبلية. المحور الأخير هو محور عام حول الحالة الأمنية في مختلف أنحاء السودان عموما وفي دارفور خصوصا، والسؤال المطروح هنا: لماذا لم تحقق اتفاقية سلام جوبا السلام والأمن والاستقرار بعد في دارفور؟ نستمع لطائفة من المتحدثين في هذا المحور. نبدأ بالدكتور عباس التياني الباحث في قضايا السلام.
السلام عليكم، أنا دكتور عباس التياني باحث في مجال دراسات السلام والإعلام. أفتكر أنه المتابع والمراقب والملاحظ في أنه في ارتفاع في الوتيرة بتاعة النزاعات القبلية في مناطق مختلفة في السودان، وخصوصا ما بعد نجاح ثورة ديسمبر، وبشكل أدق في ولاية جنوب دارفور ظهرت بعض الصدامات القبلية، لكن أنا أفتكر أنها هي صدامات موسمية، وفي صدامات ذات أبعاد تاريخية، يعني بالذات المنطقة بتاعة جنوب دارفور فيها صدامات تاريخية مرتبطة بالأراضي والتقسيمات الإدارية والتطبيق الما سليم لنظام الحكم الفيدرالي، مما ولد التداخل بين الأعراف والقوانين السائدة فيما يتعلق بمسألة الأرض تحديدا، يعني ما بين الحواكير وما بين إدارة الدولة الأراضي في مناطق مختلفة زي الطويل، في قريضة، في بعض المناطق. في بعض التحليلات وبعض الاتجاهات لا تستبعد أنه في طرف ثاني الداخل في الصدامات والنزاعات القبلية دي لتعكير صفو الانتقال نفسه. في نزاعات تانية برضو ارتبطت بالانتشار المفرط للسلاح وعدم تطبيق دولة القانون، واستغلت السيولة الأمنية في تمرير بعض الأجندة القبلية ولسيادة نفوذها يعني في بعض المناطق وكذا، وده بتعارض مع الحقائق التاريخية الماسلة في بعض المناطق. يعني أيضا في بعض النزاعات اللي ارتبطت بالمواسم، الموسم بتاع الخريف بناء على الأنماط الاقتصادية بتاعت الناس اللي هي مرتبطة بالزراعة والرعي، ودي تاريخيا كان في حركة بتنظم العلاقة دي بشكل كويس، إنه فترة الرعاة يمشي شمالا فياتوا تاريخ عشان ما تضرر الزراعة، وفياتوا فترة إنه يرجع جنوبا، لكن ده برضو تأثر بالزيادات السكانية الكبيرة، وتأثر بالزيادة الحيوانية، وتأثر بالاستخدام الغير أمثل بالنسبة للأراضي في فترات معينة، مما أثر بشكل مباشر على حياة النمطين الاقتصاديين في المنطقة. يعني ومعظمها مربوط، يعني معظم النزاعات اللي حدثت اخيرا هي نزاعات مرتبطه ارتباط مباشر بالاراضي، والاراضي نزاعاتها هي نزاعات اقرب لنزاعات الكينونه في المنطقه هناك يعني، او في منطقه دارفور على وجه التحديد يعني. فده بيخلي انه الوتيره بتاعت العنف والادوات اصلا متوفره بيخلي انه اصلا ممكن يكون كبير. طيب الاتفاق بتاع جوبا جاء في ظل نظام مختلف سياسي، يعني في اتفاقات قبل كده توقعت مرتبطه بدارفور وكانت ابوجا، واتفاق الدوحة ابوجا في 2006 والدوحة في 2011، في ظل نظام ممكن اقل ما يوصف انه نظام فاسد وافسد العملية السلمية نفسها وافسد عملية السلام بشكل مباشر. يعني ده برضو ما بيع في الاطراف الموقع العملية في انها هي كانت ما قدرت تحدي بتاع تحقيق السلام على ارض الواقع بالرغم من وجود اليوناميت في دارفور واكثر من 26 الف جندي لحماية المدنيين ولتطوير بعض الحفظ السلام تحديدا يعني. الملاحظ انه اتفاق جوبا خدت الترتيبات الأمنية واحدة من الأولويات، وحتى الآن صدر فيها قرار تقريبا واحد بتشكيل العالية العسكرية العليا اللي هي مسألة الترتيبات الأمنية. أنا أفتكر أنه الاتفاق ده هيواجه تحديات أكبر في المرحلة الجاية في التنافس بين الحركات نفسها الموجودة في المنطقة، يضاف لده وجود الدولة في أشكال المختلفة العسكري منها يعني والأمني منها، سواء كان بقية الشرطة أو البوليس أو الدعم السريع أو التشكيلات التانية اللي ممكن تكون مختلفة، وده بخط المصداقية بتاع تنفيذ الاتفاق ذاته تحت المحك. يعني ما لم يتم تسوية حقيقية للقضايا بتاعت العدالة والانتهاكات المرتبطة بحقوق الإنسان في منطقة دارفور بشكل عام، ده واحدة من التحديات الممكن تكون ماثلة أمام الاتفاق، ومن الصعوبة بمكان يتم تنفيذ الاتفاق في ظل الظروف الأمنية الموجودة حاليا في ولايات دارفور المختلفة، بالرغم من أنه في تعيينات وفي تطبيق شكلا على الاتفاق اللي هو بتسمية حاكم إقليم كاستحقاق للسلام مني مناوي في 10 أغسطس الماضي، الجنرال نمر في الفاشر خميس بكر في الجنينة. لكن أفتكر برضو استيل هي المسألة ما مرتبطة بالبروتوكول المرتبط بالسلطة والثروة وتسمية الولاء وإلى الآخر، لكن مرتبط بالإجراءات الحقيقية على الأرض الممكن هي تنقل الواقع دي بشكل مختلف، ودي واحدة من الإجراءات المسألة بتاعت الترتيبات الأمنية اللي هي بتخلي الوضع يكون استيبل وفي توازن بتاع قوة على المستوى الأرض اللي بيمكن العناصر اللي كانت محتربة إنها تتوحد اتجاه أجندة التغيير وتتوحد وتلتف حول شعارات ثورة ديسمبر عشان يطبق السلام بشكل حقيقي، لأنه حتى العقيدة بتاعت القوة المختلفة على الأرض متباينة ومختلفة. يعني أفتكر في شغل كتير مطلوب من كل الفاعلين في الاتفاق بتاع جوبا للسلام، ومحتاج لتحليل حقيقي للواقع الموجود هناك طبيعته عاملة كيف عشان تتبني استراتيجيات وتتبني وجهة نظر في عملية إنفاذ الاتفاق وتحويل الاتفاق ده لبرامج ومشروعات وأنشطة في إنها تحقق أمن واستقرار بالنسبة للناس.
كان هذا حديث الدكتور عباس التجاني المتحدث التالي الصحفي عبد الرحمن العاجب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الصحفي عبد الرحمن العاجب. بالنسبة للسؤال المحوري والذي يقول لماذا لم تحقق اتفاقية جوبا السلام المنشود في دارفور، هذا سؤال مهم وسؤال كبير لأسباب تتمثل في عدة نقاط. لم تحقق اتفاقية جوبا للسلام السلام المنشود في دارفور، أولا أول الأسباب التي جعلت إقليم دارفور يشهد سيولة أمنية في الأيام الماضية، أولها هو عدم تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، وبند الترتيبات الأمنية هو من البنود المهمة في اتفاقية جوبا للسلام. فشل شركاء السلام وشركاء الفترة الانتقالية في تنفيذ هذا الملف، وهو أهم الملفات في اتفاقية جوبا. كما هنالك بند آخر وهو بند مهم، وبخلافه لا يمكن أن يستغر إقليم دارفور. هذا البند هو مسألة جمع السلاح. مسألة جمع السلاح هي مهدد انتشار السلاح في دارفور، هو مهدد أمني. وكما تعلم أنه دارفور بها كمية هائلة من السلاح منتشر في شتى الولايات المختلفة في ولايات الخمسة، وانتشار السلاح بالإضافة إلى السيولة الأمنية هذا سيجعل من دارفور إنه بؤرة بتاع الصراع. فبالتالي إنه على الحكومة وشركاء الفترة الانتقالية أن يعملوا بشكل جاد وعاجل على جمع السلاح. فبالتالي إنه على حكومة الفترة الانتقالية وشركاء السلام وشركاء الفترة الانتقالية أن يعملوا بشكل جاد وعاجل على جمع السلاح من كل الأطراف ومن كل المكونات الاجتماعية بلا استثناء. هنالك بند آخر أيضا هو سيساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في دارفور. هذا البند هو تكوين القوى المشتركة التي أغرتها اتفاقية جوبا للسلام. هنالك بند رابع وهو يتمثل في بند المصالحات. اتفاقية جوبا أغرت تكوين مفوضية للحقيقة والمصالحة ومفوضية أخرى للعدالة، فبالتالي إنه هاتين المفوضيتين ضروريات في هذه المرحلة، وعلى الجميع أن يعملوا على تحقيق المصالحات الاجتماعية. وأنتم تعلمون إنه دارفور مرت بجراحات عميقة وأدت إلى تشتيت النسيج الاجتماعي وتفككه، فبالتالي إنه لا بد من قيام مؤتمرات للمصالحات الغبلية والمصالحات الاجتماعية، وهذا لا بد أن يكون مرتبط بشكل وثيق بمسألة العدالة.
كنا مع حديث الصحفي عبد الرحمن العاجب حول اتفاقية سلام جوبا ولماذا لم تحقق السلام والأمن المنشودين. مجدي كنب القيادي بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير يقول بأن هذه الفرضية غير صحيحة، فنتابع رأيه حول سلام جوبا.
لا يمكن القول أن اتفاقية جوبا لم تحقق السلام في دارفور. صحيح أن هذه الاتفاقية تواجه كثير من العقبات والصعوبات، ولاغت معارضة من البعض وكذلك تحفظ من البعض الآخر، وهذا بالضرورة التحفظ والمعارضة الاثنين ينعكسوا في مشهد ممكن يكون فعل معارض الاتفاقية ويتحول على الأرض الواقع إلى فعل مضاد مختلف. لكن بعتقد أنه الحيز الزمني ما بين توقيع الاتفاقية والآن الموجود الآن ما بيسمح بالحكم المطلق على أن الاتفاقية لم تنجح. صحيح أن الاتفاقية تواجه تحديات كبيرة جدا، تحديات موضوعية وذاتية. الموضوع فيها ناشر طرف في الجزئية الفوق الذاتي، فيه المطلوب من الفصائل المسلحة الوقعت على اتفاقية السلام أن تحقق أيضا السلام من الداخل، ممكن تقول عليه بمعنى أنه الحاضنة الاجتماعية الموجودة في منطقة دارفور اللي كانت بتتحفظ على الاتفاقية مطلوب من هذه الفصائل المسلحة أن تقترب منها أكثر وأن تستمع إلى صوت أصحاب المصلحة كما يقولون. وفي هذا السياق مطلوب منها تقديم بعض التنازلات. هذه التنازلات ليست بالضرورة أن تكون من التنازلات جوهرية، ولكنها تنازلات مربوطة في إشراك المجموعات من أصحاب المصلحة في اتخاذ القرار في الهياكل والبناء التنظيمية والسياسية بتاعت الإقليم على مستوى السلطة العليا فوق في دارفور وعلى مستوى الولاة وعلى مستوى المجالس التشريعية الولائية وكذلك على المستوى الاتحادي حتى يعني. فمش بالضرورة انك انت وقعت اتفاق معناه يعني تحتكر المواقع وكل المناصب لصالح المجموعات التابعة لك، هذا منطق طبيعي طبعا، لكن بالضرورة حيث انه في متحفظين وفي معارضين بالضرورة انك انت من باب السياسة ممكن تحاول استمالتهم عليك وتقدم لهم بعض ما يمكن ان يعيد الصيغة، ممكن تسميها استعادة الصيغة لهم بانك انت ما جايش ان تفرض سلطان او تفرض اراء حقتك انت يعني، بقدر ما انك انت جايش ان تخدم اهل الاغليم، وبالضرورة حيث انك انت جايش ان تخدم اهل الاغليم بالضرورة تقنعني بانك انت جايش ان تخدمني يعني وتشركني في اتخاذ القرار وفي صناعته في البداية قبل اتخاذه. وده بيتطلب زي ما قلت انا وجود في الهياكل وفي البنية كلها بتاعت الاغليم في دارفور، وكذلك في بعض المواقع اللي كفلت لها اتفاقية السلام على المستوى الاتحادي. دي واحدة. الثاني الأهم من كذا، أنا شايف إنه الحركات ذات الفصائل المسلحة دي لا زالت هي تراوح مكانها وإنها فصائل مسلحة.
بحديث القيادي مجدي كنب بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، نصل لختام هذه الحلقة من ملفات انتقالية خصصناها للنزاعات القبلية والحالة الأمنية. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل براديو دبنجا، وإلى اللقاء.